أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نكمل التعليق على الدليل الثاني نرجع إلى الدليل الأول، وهو عبارة عن الروايات الظاهرة في حصر القضاء بالبينة والبينة والأيمان في الاختلاف الألسنة. نضيف إلى هذه الروايات روايات ذكروها، منها معتبر سليمان بن خالد المتقدمة، نحن جعلناها من أدلة الجواز، من أدلة نفوذ علم القاضي بالبيان وبالتقرير المتقدم، لكن جعلت في كلمات البعض أنها من أدلة عدم النفوذ، باعتبار أن ذيل الرواية سليمان بن خالد هم هي معلومة بلي فإذا رواية أخرى اقتباس كما ذكروها، وهي النبوي المروي من طرف العام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيها قضية أو الملاعنة والكلا فيها هذه العبارة: ولو كنت راجما أحدا لرجمتها بغير زينة، لرجمتها عن امرأة، حديث من امرأة في باب الملاعنة، قيل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حقها: ولو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. مما يظهر منه أنه صلى الله عليه وآله كان لا يرجم أحدا إلا بماذا؟ إلا بالبينة، ومن دون بينة هو لا يرجم أحدا، مع وضوح أنه كان عالما بماذا؟ لأنها دارية، كان عالم بأنها ضمنون. لا معنى لأن يقول لو كنت راجما أحدا بغير بينتنا لرجلت أحدا، هو كان يعلم بأنها قد بغت. بالرغم من هذا يقول أنا لا أحكم، لا أرجمها اعتمادا على هذا الحلم، وإنما يحتاج هذا علما إلى بينة. هذا الحديث سنده فاقد كما هو واضح، فلذا لا يعول على مضافا الى احتمال ان العلم الذي حاصل عند النبي انها باريه ويستفاد من العباره لو كنت من هذه العباره لو كنت راجما احدا غير بينا لرجمتها، يعني اعلم بانها باريه. مو واضح ان هذا العلم هو العلم الذي نتحدث عنه، العلم الذي نتحدث عنه هو العلم العادي، العلم الذي له يحصل من الحس واسباب حسيه معينه، بحيث لو حصل للغير لا ايضا حصل له ماذا؟ العلم، لو اطلع على هذا الشيء. هو مثال في الروايه الثانيه النظر بهذا وامثال هذه الامور. احتمال ان العلم الموجود عند النبي في هذه القضيه لأن هذه باري، احتمال أنه علم غيري، احتمال أنه علم ماذا؟ علم إلهي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يريد أن يقول: لو كنت أرجم اعتمادا على الغيب والعلم الغيبي والعلم الإلهي لرجمتها، لكني هارم إلا اعتمادا على ماذا؟ على الموازين البينة وأمثالها. مثلا هذا يلحق بذلك. نرجع إلى الدليل الثاني الذي ذكرناه، وهو كان عبارة عن أن بعض الطرق المجهولة المنصوبة تمثلنا له بالإقرار وبالشهود البينة، هذه عادة أو كثيرا ما يحصل العلم بالواقع قبل تمانيتها، فيكون الإقرار وعدم الاكتفاء بما حصل بالرغم من أنه كثيرا ما يورث العلم، الإقرار مرة واحدة أو الإقرار مرتين أو الشهادة الواحدة من قبل العادل أو الشهادة الثانية من قبل العادل. عدم الاكتفاء بهذا في بعض الزنا يعتبر فيه أربع شروط مثلا، عدم الاكتفاء بهذا بالرغم من أنه قد يحصل منه العلم والإقرار على ماذا؟ على أثمان العدد في باب الإقرار وفي باب ماذا وفي باب الشهادة، هذا يفهم منه بشكل واضح عدم جواز التعويل على من على العلم. لا يتلقى رغم من أن الشهادة عادلان قد يرثان لأن كثيرا ما يرثان العلم. الإقرار مرتين من قبل شخص جائع معترفا بذنبه لا مكرها على ذلك ولا مخطئا ولا كذا، هو بنية صادقة جاء معترفا بذنبه وأقر بهذا الذنب، هذا سنحصل ماذا يحصل منه من الإقرار مرة وهذا العلم من الإقرار مرة يحصل العلم عادة بالرغم من هذا الإقرار ما اكتفت في هذا. فهذا فيه دلالة على ماذا؟ على عدم التعويل على ماذا؟ على العلم. فتكون يكون هذا من أدلة عدم نفوذ العلم وعدم جواز التعويل علما على العلم. هذا من دليل. هذا الدليل قد يشكل على بهذا الإشكال لأن هذه النتيجة ما يثبته هذا الدليل من عدم جواز التعويل على العلم في باب الإقرار أربع مرات لوضعي السنة فقط، وكذلك الشهود شنو الأربعة أيضا في دار السنة في دار السنة. هذه النتيجة تنافي المعتبرة المتقدمة التي تقدمت سابقا والمعتبرة الحسين بن خالد، لأن معتبرة الحسين بن خالد دالة بشكل واضح على ماذا؟ على أنه يجوز إقامة الحد في باب الزنا استنادا علما الى العلم. الروايه التي تقدمت سابقا نقراها مره اخرى حتى يكون الاستدلال فيها واضح. قال الواجب على الامام اذا نظر الى رجل يزني او يشرب الخمر ان يقيم عليه الحد ولا يحتاج الى دليل. قلنا هذا ان النظر والشهاده هما يراد بهما العلم، أن يعلم بماذا؟ بأن هذا يزني ويكتب الخمر، هذا يكفي في إقامة الحد عليه. بينما هذا الدليل نتيجته ماذا؟ أنه لا يجوز التعويل على العلم في باب ماذا؟ في باب إقامة حد شنو؟ حد زنا. لا يجوز التعويل على العلم في باب إقامة حد الزنا حتى إلى أن يكمل شنو؟ يكمل العسل. إلى أن يكمل الإقرار أربع مرات أو الشهادة أو الأربع شنو أو الأربع شهود. هذا ما في ذات ما تقدم نحن انتهينا إليه وقلنا بأن الرواية دالة على جواز التعويل على العلم على الأقل في حقوق الله، أن الرواية صريحة في هذا خصوص في حد الزنا وفي حد شرب الخمر تفترق بالناس الرواية فيها مختلفة تقدم سابقا، لكن حد الزنا وحد شرب الخمر لا إشكال في صراحة الرواية وظهور الرواية بشكل واضح فيما لا في أنه يجوز الاستناد على العلم في إقامة هذا الحد. بينما هذا الدليل يقول بأنه ماذا؟ بأنه لا يجوز التعويل على العلم الحاصل عند الواقعة في إقامة هذا الحد. أقول هذا الإشكال على هذا الدليل يمكن الجواب عنه، وذلك بالتفريق بين العلم الذي تدل رواية الحسين بن خالد المتقدمة على اعتباره وجواز التعويل عليه في إقامة الحد، وبين العلم الذي يدل هذا الدليل على عدم التعويل عليه وعدم نفوذه. فإذا فرقنا بين هذين العلمين فإذا يتبع التعارض بينهما، والوجه في ذلك هو أننا قلنا في رواية الحسين بن خالد بأن العلم الذي تدل هذه الرواية على جواز التعويل عليه وجواز إقامة حد الزنا اعتمادا عليه هو العلم السند الوعي الحسي، هو العلم الحسي المستند الى النظر والمشاهده. وما استفدنا من الروايه اكثر من هذا، ان العلم الحسي يكون معتبر يجوز التعويل عليه لاقامه الحج اذا كان من حقوق الله. هذا الدليل لا يدل على عدم جواز التعويل على العلم الحسي. هذا الدليل يقول ان العلم الذي يحصل من الاقرار، العلم الذي يحصل من شهادة الشهود المتعددين، هذا لا يجوز التعويل عليه لإقامة حد الجماع. وتفرق بين العلمين، هذا ليس علما بالواقع مباشرة، ليس اطلاع على الواقع، وإنما هذا علم، هذا علم بواسطة بتوسط ماذا؟ بوضع إقرار. هذا علم بالواقع بتوسط إقرار المقر، علم بالواقع بتوسط شهادة الشهود. هذا ليس علما حسيا، هذا ليس علما حسيا، لم يطلع على الواقع، لم يحس بالواقع، لم ينظر إلى الواقع، وإنما هو علم بها بتوسط ماذا؟ بتوسط شهادة الشهود، علم بها نتيجة ماذا؟ بواسطة الإقرار. هذا أشبه بالعلم الحسي، ليس علما حسيا. فإذا فرقنا بينهما بهذا الشكل فنجد نستحق التعارض. تلك الرواية تقول أن علم الحاكم الحسي المستند إلى الحس، هذا العلم يكون معتبرا ويجوز له التعويل عليه في إقامة هذا الحد. هذا الدليل يقول بأن الأدلة اللي يقول لابد من الإقرار أربع مرات، مع اعتراف أن العلم يحصل نتيجة الإقرار مرة واحدة أو مرتين. هذا العلم الذي يحصل بواسطة الإقرار مرة واحدة أو مرتين، أي شيء هذا العلم الحسي بالواقع؟ ليس علم حسي بالواقع، وإنما هو علم حسي بالواقع مستند علما إلى الإقرار، مستند إلى شهادة الشهود لأنهم عدول، ويعرفهم بأنهم هؤلاء ثقات وعدول ومطلع على وضعهم، وقد يحصل له العلم نتيجة شهادة شاهد واحد عاقل. هذا ليس علما حسيا بالواقع. مثل هذا العلم، هذا الدليل يقول بأنه لا يعتنى به ولا يعول عليه لإثبات لتجويز ماذا؟ تجويز إقامة. فإذن هذا الإشكال لا يرد على هذا الدليل. نعم، الذي يرد على هذا الدليل هو أنه يعني اللي هم من يرد قد يورد أيضا على هذا الدليل، لأن هذا مختص بباب الزنا لخصوصية فيه، لأن الاشتراط تعدد أربع أطراف، أربع مرات في باب الأربعة، أربعة في باب الإقرار، في الإقرار والتعدد في الشهود بأن يعني يكونوا أربعة، هذا مختص في باب الزنا، هذا في باب الزنا فقط، لم يثبت في غيره من الحدود، فضلا عن محل الكلام اللي هو باب المرافعات وباب الزنا وباب القضاء، ما ثبت. في باب الزنا عندما تجي الروايات تقول انه لا يثبت الزنا ولا يقام حد الزنا، سبق النظر عن معارضة الحسن وروايه الحسين الثالث، لا يقام حد الزنا الا اذا اقر اربع مرات مع وضوح انه كثيرا ما يحصل العلم نتيجه الاقرار مره واحده او مرتين. هذا يفهم من عدم جواز التعويل على الحكم الحاصل نتيجة ماذا؟ نتيجة الإقرار. لكن وين يفهم منه؟ وين؟ في باب الزنا. في باب الزنا يفهم منه ذلك. في غير الزنا في المرافعات العادية نكتفي بالإقرار مرة واحدة، نكتفي بالشهادة بالبينة، يعني شنو؟ عبارة عن شهود اثنين عدول. فهنا ما نقدر نقول بأنه كثيرا ما يحصل العلم نتيجة شنو؟ نتيجة شهادة واحد. كثيرا ما نقدر نقول كثيرا، يحصل لكن ليس حالة كثيرة. فيمكن أن تحمل الأدلة الدالة على افتراض التعدد شهود اثنين ما ناظر إلى حالة ماذا؟ تكون ناظر إلى حالة حصول العلم بشهادة شاهد السنون الواحد، ويكون إصرارها على افتراض انضمام الشاهد الثاني يفهم منه عدم جواز التعويض على العلم الحاصل من شهادة الشاهد الواحد، لأنه ما في كثرة. فيمكن حملها على فرص عدم حصولها. هذه الروايات اللي تدل على افتراض التعدد في باب البينات هذه في حال عدم حصولها، اذا لم يحصل لك العلم من شهاده الشاهد الاول لا بد من انضمام الشاهد الثاني، لان حالات حصول العلم من شهاده الشاهد الواحد تحصل لكنها ليست كثيره. فيمكن حمل الدليل على غير حاله حصول العلم، واضح اللي اقوله؟ ومن هنا يكون هذا الدليل إذا أنتج فهو إنما ينتج عدم جواز التأويل على العلم في خصوص باب ماذا؟ في خصوص باب الزنا. في خصوص باب الزنا فلا يمكن إثبات عدم اعتبار العلم بشكل عام وفي جميع الموارد هذا اعتراض على ماذا؟ على هذا الدليل. فلا بد أن يبحر أن العلم لا يعتبر في ماذا؟ إقامة حد الزنا. لكن لا يدل هذا الدليل على عدم اعتباره في سائر الموارد، وخصوصا في ماذا؟ في محل الكلام اللي هو باب المرافعات. إذا هذا الدليل نقدر نقول خصمنا مدعى على أنه كما ذكرنا في الاعتراض الأول، على أنه يعني كما تبين مما ذكرناه على أنه هذا الدليل في الحقيقة ليس ناظر إلى العلم الحسي، ولا ينفي جواز التعويل على العلم الحسي، وإنما ينفي جواز التعويل على العلم الحسي الحاصل من الإقرار أو الحاصل من الشهادة. إذن هذا الدليل أيضا لا ينفعنا في المقام. الدليل الثالث الذي يستدل به على عدم جواز التعويض على العلم هو ما يقال من أنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أحد من الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا يقضون بعلمهم، وإنما كانوا يقضون بالأيمان والبينات، وبعض الأحاديث المتقدمة تؤيد هذا أنه سيرتهم كانت على الأئمة لا يقضون بعلمهم، لا يفهمون علمهم بماذا؟ في مسألة القضاء وأمثال باب القضاء، وعلى تقدير أن يكون القضاء بالعلم جائز لفعلوه ولو نادرا، لفعلوه ولو مرة واحدة مثلا. لم ينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بعلمه، أو أن أحد الأئمة عليهم السلام قضى بعلمه، وإنما كانوا يقضون بالبينات والأيمان، وهذا فيه دلالة مثلا علما على عدم جواز التعويل على ماذا؟ على العلم، وعدم نفوذ القضاء الناشئين من العلم. هذا الكلام في الحقيقة لا يمكن قبوله بهذا الشكل. نعم الشيء المسلم اللي ظاهرا اكو محل اتفاق هو ان النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يقضي بعلم الغيب، بعلمه الغيبي للعلم الإلهي اللي هو مطابق الواقع تماما يصيب الواقع. بعبارة أخرى هو لا يقضي بالواقع الذي يعلمه عن طريق العلوم الخاصة المختصة به، هو لا يقضي بذلك. فهي قضية واضحة ومسلمة أن النبي لم يكن يقضي بماذا؟ باستنادا من العلم الغيبي، وإنما كان يقضي بالبينات وبماذا؟ وبالأيمان. لكن هذا ما يعني اطلاقا انه لا يستمد في قضائه الى العلم العادي. العلم العادي الذي يحصل من اسباب معينه لو حصلت تلك الاسباب لغيره ايضا لحصل له الجنون العلم بالواقع. وحصل له العلم بماذا؟ بالواقع. اسباب والامور الحسيه التي توجب العلم هذه العلم الحاصل منها هو علم اعتيادي يحصل لكل احد ويمكن ان يحصل لكل احد. هذا الشيء ليس فيه دلاله على انه لم يكن يقضي لماذا؟ بعلمه العادي. ولعل بعض الروايات تشير الى هذا، تشير الى انهم ايضا كانوا يقضون لماذا؟ بعلمهم الاعتيادي. نعم هم لا يقضون بماذا؟ بالعلم المستند الى الغيب وبالعلم الالهي. هذا مطلب. مطلب الثاني، طبعا هذا المطلب الثاني يقدر نقول بانه مبني على ما ينتهى اليه من النتيجه في تحقيق مساله في علم الكلام وهي مساله علم الامام عليه السلام، ان علمه هل هو علم فعلي بكل الجزئيات بكل تفاصيل القضايا او انه علم ارادي. علم ارادي يعني انه هو يتمكن ان يعلم بكل شيء من هذه الامور اذا اراد، اذا اقتضت المصلحه. طبعا هو لا يريد الا اذا اقتضت المصلحه ذاته. إذا اقتضت المصلحة ويتمكن أن يعلم بتفاصيل وبالجزئيات، لكنه بالفعل لا يوجد عنده علم بالتفاصيل وبالجزئيات وأن هذا سرق أو هذا سرق، هذا قتل أو هذا قتل، وهكذا في سائر الأمور الأخرى. أقول بناء على هذا وأن الإمام والمعصوم عليه السلام لا يوجد عنده علم فعلي بتفاصيل القضايا، وإنما هو يعلم لو أراد، لو اقترت المصلحة ذلك هو لم يعلم ويتمكن من العلم. بناء على هذا يمكن أن يجاب عن هذا الدليل لأن عدم قضائهم عليهم السلام استنادا إلى العلم ليس فيه دلالة على عدم جواز التعويل على العلم لو حقق، وإنما هو لعله من جهة عدم علمهم بتفاصيل هذه القضايا بالفعل. عدم علمهم بتفاصيل هذه القضايا بالفعل، فهو يقضي بالبينات وبالعلمان. لماذا؟ لأنه ليس عنده علم بهذه الواقعة الجزئية بالفعل. نعم لو أراد لعلم، لكنه فعلا هو ليس عالم بتفاصيل هذه القضية بالفعل، ولذا هو يحكم بالأيمان وبماذا؟ وبالبينات. هذا قضاؤه بالأيمان والبينات لا يعني عدم جواز التعويل على العلم بالواقع لو حصل اتفاقا أو لا بإرادة منه، وإنما لعله من جهة أنه لا يقضي إلا بالأيمان والبينات من باب انه لا يعلم بالتفاصيل هذه الواقعه، ليس عنده علم بان هذا هو القاتل او هذا هو شنو هو القاتل. بناء على هذا الراي من ينتهي الى هذا الراي في تلك المساله يمكنه ان يجيب بهذا الجواب. هذا بالنسبه الى سهل وخير. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.